بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب منتهى التلقي. في هذا الباب مسألة أشير إليها، لماذا عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة؟ يظهر فيما يظهر أن البخاري رحمه الله حينما ساق الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، وهو الحديث الأخير في باب النهي عن تلقي الركبان، حديث عبد الله بن يوسف عن مالك، أفاد قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. أفاد هذا الحديث أن التلقي لا يجوز إلا في السوق لقوله حتى يهبط بها إلى السوق، فجعل غاية التلقي الجائز السوق، وهذا هو القول الراجح. فلو تلقاهم مثلا في على أطراف البلد أو في داخل البلد ولم يصلوا إلى السوق فلا يجوز، يعني التلقي في السوق لا بأس به، هذا الذي أفاده الحديث. لكن هناك حديث آخر يفيد أن التلقي لا بأس به، وهو حديث عبد الله بن عمر، الحديث الأول في باب منتهى التلقي، قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام. ظاهر هذا الحديث أنه لا بأس بالتلقي، كنا نتلقى الركبان. أراد البخاري رحمه الله والله أعلم، وهذا من فقهه ومن دقته رحمه الله، أراد أن يبين المعنى الصحيح والتوجيه السليم لهذا الحديث حتى يفهم فهما سليما متلائما مع الأحاديث التي فيها النهي عن تلقي الركبان. فهو عقد الترجمة ليبين الإجمال الموجود في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر هذا، كنا نتلقى الركبان، لذلك عقد الباب وذكر الحديث كنا نتلقى الركبان، هكذا ذكره مجملا ثم بينه بالرواية الثانية. قال أبو عبد الله وهذا في أعلى السوق يبينه، أي يبين الإجمال الذي فيه الحديث الذي بعده الذي ذكره رحمه الله، كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق. فقول ابن عمر هنا كنا نتلقى الركبان أي في السوق، فما فيه صار تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن التلقي. وهذا يعني رحمه الله من دقة وفقه البخاري. ثم قال رحمه الله باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. الشروط في البيع فيها كلام كثير للعلماء، الفقهاء يتكلمون فيها، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، ولكن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، إلى شروط صحيحة معتبرة وإلى شروط فاسدة ملغاة. إذن هناك شرط صحيح معتبر وهناك شرط فاسد مردود. والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع: الأول شرط يقتضيه العقد كاشتراط القبض وحلول الثمن. طبعا اشتراط قبض يعني قبض المال، قبض الثمن، هذا مما يقتضيه العقد، يعني لازم في العقد، ما فيه بيع هكذا بدون ثمن. ولكن يشترط البائع أن يقبض الثمن حالا، مثلا يعني يقول ما أنا لا أرضى بالتأخير، أنا أعطيك السلعة وشرطي أن أقبض الثمن حالا، إذن هذا شرط معتبر. النوع الثاني شرط من مصلحة العقد، يعني ما يقتضيه العقد ليس لازما، لا من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل مثلا، يقول أنا أبيعك ولكن أو أنا أشتري منك ولكن تمهلني ثلاثة أيام، تمهلني أسبوعا، أو الرهن، اشترط البائع الرهن أو الكفيل به أو اشتراط صفة في المثمن يعني في السلعة، فهذه مصلحة العقد، هذا كل ما في بأس، هذه شروط صحيحة. النوع الثالث شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، ولكن فيه منفعة معلومة وليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، وأيضا لا تنافيه، لا تنافي العقد، هي مصلحة خارجة، منفعة خارجة، ولكن لا تنافي العقد. كاشتراط مثلا أن يسكن الدار شهرا، باعه الدار وقال شرطا أن تتركني أسكنها شهرا. كذلك لو اشترط حملان الدابة، يعني قال أبيعك الدابة بشرط أن تحملني إلى أهلي كما اشترط جابر لما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله، هذه كلها شروط ما فيها بأس. إذن شرط من مقتضى العقد، شرط من مصلحة العقد، شرط منفعة خارجية. أما الشروط الفاسدة فكذلك هي ثلاثة أنواع. النوع الأول اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الآخر عقد آخر، كان يشترط عليه مثلا مع البيع إجارة أو مع البيع سلفا، يقول أنا أبيعك السيارة ولكن بشرط أن تؤجرني بيتك أو أن تقرضني كذا وكذا، لا هذا شرط لا يجوز. وهذا هو المقصود أي في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، هو بيع شرط، الشرط فاسد يدخل فيه، يعني هذا صورة من صور الربا. النوع الثاني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كان يشترط مثلا المشتري على البائع ألا خسارة عليه، يقول له مثلا أشتري منك هذا الطعام، هو رجل تاجر مثلا رجل يريد أن يتربح، يقول أشتري منك الطعام ولكن لا خسارة علي، إذا خسرت في هذه السلعة رددت علي مال، ما شاء الله، هذا شرط فاسد. أو يشترط عليه مثلا ألا يبيع أو ألا يهب أو ألا يهري أو ألا يتصدق أو ألا يوقف، يعني يحتكر السلعة حتى بعد بيعها، يشترط عليه مثلا هذه السلعة تبقى معك، لا أرضى أن تبيعها وأن تهبها وأن توقفها وأن تتصدق بها، أو مثلا يقول له شرطي عليك إذا بعتك مثلا هذه السلعة وهذه السيارة ألا تعطيها فلان، ألا تعطيها فلان، أو ألا يركبها فلان مثلا السيارة مثلا، أو ألا يسكن، أعطيك الدار بشرط ألا يدخلها فلان أو ألا يسكن فلان، لا شك أن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الكمال إيش وتمام الملك والتصرف، إن أصبحت الآن في ملكي هو يتصرف كيف ما شاء، إذا كان التصرف مباحا لا يجوز لك أن تشترط عليه ألا يفعل شيئا معينا. النوع الثالث الشرط الذي يتعلق به العقد، يعني شرط فاسد يعلق به العقد، مثلا بعتك إن جاء فلان، بعتك إذا حصل كذا وكذا، يعني تعليق على شيء مجهول، هذا لا يجوز، لأن البيع لابد أن يكون مبيا على البيان وليس على الجهالة. إذن هذه الشروط إما أن تدخل، هذه الشروط الفاسدة يعني إما أنها تدخل في الظلم، وإما أنها تدخل في الربا، وإما أنها تدخل في الغش والتغرير، وإما أنها تدخل في الغرر والجهالة، يعني هي ترجع إلى أصل فاسد من أصول البيوع الفاسدة، والله المستعان. إذن هذا القاعدة العامة في باب الشروط. طيب، بعض الناس مثلا يقول ويضع، ممكن يضع لوحة مكتوبا عليها في محله البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذا شرط فاسد لا شك فيه. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الشرط وأفتت بأنه لا يجوز، أنه شرط فاسد، لأن هذا فيه ظلما للناس. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، طب لو كانت البضاعة هذه فيها شيء، فيها عيب، فيها فساد، هذا لا شك فيه ظلم ولا يجوز. هذا ينطبق عليه من اشترط، كما قال عليه الصلاة والسلام، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله، والله المستعان. نفس الشيء برضو أيضا شرط فاسد، يعني بعض المحلات أيضا لا ترد البضاعة وإنما يقولون لك خذ غيرها، ولا شك أن هذا يعني فيه ظلم أيضا، لأني أنا لا أريد. لماذا يجبر الشخص على شراء شيء لا يريده؟ أليس هذا من الظلم؟ نفس الشيء، ولكن لا شك ظلم أخف من الأول، والله المستعان. كيف؟ لا، هذا أيضا فيه شيء من الظلم، لأن الإنسان قد لا يكتشف العيب إلا بعد هذه المدة، إلا بعد هذه المدة. يقول له مثلا، ولا شك أن بعض الناس ربما يتخذ ذلك ذريعة إلى الاحتيال والغش، لأنه قد يكون جعل شيئا في بضاعة التي باعها مثلا أنها لا يكتشف عيبها إلا بعد مضي هذه المدة، إلا بعد مضي، فهو ضامن الآن أنه لا يأتيه العميل إلا بعد مضي المدة ولزوم البيض، والله المستعان. ونحن عندنا في الشريعة خيار اسمه خيار العيب، وخيار العيب ليس له زمن، إذا اكتشف العيب فلك الخيار، والله المستعان. لا لا هذا لا هذا يعني هو نادر لا شك، ثم ينبغي أن يكون البيع مبني على الصدق جيد، يعني ما يجوز لهذا الشخص أن يحتال. طيب، ثم إذا كان البائع قال أنا إنك اشتريت البضاعة سليمة، وذاك قال ادعى أن العيب حدث عنده، فالآن المسألة تختلف جيد. ننتقل إلى بحث آخر، بحث أنه يكون فيه هنا يمين بينهما، نعم يكون فيه إما بينة أو اليمين، أما الاحتيال مردود في الشريعة. لا بس هو لم يقيده، وما أطلق البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ولو قالوا البضاعة السليمة مثلا أو البضاعة التي لم يكتشف فيها عيب، يعني تكون في قيود مثلا، أما هكذا بإطلاق. ولذلك إذا جئتهم أنت وادعيت أن البضاعة ليست كالتي تطلبها أنت وتريدها أنت، ما يقبلون. وعندنا شرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. على كل حال هو الشرط باطل، ما يصح هذا الكلام، وضع هذه اللوحة لا يجوز، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام موقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك أبو أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة. كنا قريبا ذكرنا قصة بريرة رضي الله عنها، ولكن هنا البخاري بسطها في الموضع السابق. البخاري أجبل الرواية واختصرها، هنا بسط الرواية والقصة. قالت كتبت أهلي على 9 أواقي في كل عام أوقية، هذا معهد الكتاب، أن يتفق المملوك سواء كان رجلا أو امرأة مع سياده على شراء نفسه بأقساط يدفعها إليه. الآن الاتفاق بين بريرة وبين أهلها على 9 أواقي أي من الفضة في كل عام أوقية تدفعها، فذهبت إلى عائشة تستعينها في دفع هذه الأواقي، فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها له، يعني أن أدفعها مرة واحدة وليس على 9 سنوات، أن أدفعها مرة واحدة ويكون ولاؤك لي، يعني لرهط عائشة وهم بنو تيم الله من قريش، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، يعني يريدون أن يأخذوا الفضة وأن يبقى الولاء له، فلا يجوز، هذا خلاف الشريعة، خلاف الشرع الولاء لمن أعتق، ولكن هم أرادوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب، ثم الولاء هذا لمن أعتق جزاء عتقه وإكرامه وفضله يكون الولاء له. فهم أرادوا أن يأخذ الدراهم وأن يحوز الولاء وأن يأخذ الولاء، وهذا خلاف الشرع. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء له. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها أي اشتريها، اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء. إذا أخذ على ظاهره يكون في الحديث إشكال، لو أخذ على ظاهره لكان في الحديث إشكال. فبعض العلماء قال واشترطي لهم الولاء، قال بمعنى أنهم حتى لو فعلت ذلك فإن هذا لا يقع، قولي يعني قولي لهم الولاء ما يقع، المهم أنك تفعلين هذا العمل العظيم وهو عتق بريرة. أي نعم، هذا نعم، يعني إذا كان هم تعنتوا في المسألة وأبوا عتق بريرة وتحرير بريرة إلا بهذا الشرط الفاسد، إذن تنازلي وقولي لهم الولاء لهم، لأنه سوف يرجع في الأخير أن الولاء لك وليس لهم. لكن بعض العلماء اعترض على هذا وقال إن هذا فيه نوع من الخداع ما يليق، يعني ما يليق. ولذلك بعضهم قال إن الحديث ليس على ظاهره، وإنما كلمة لهم بمعنى عليهم، كما في قوله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فعليها. فقالوا إن لهم أي عليهم، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء. وإن كان هذا اعترض عليه النووي وجماعة، قال لأن يعني اشتراط الولاء لهم هو تحصيل حاصل، لأن الولاء أصلا في الشرع لمن أعتق، فتبقى هذه اللفظة مشكلة. ولكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال هذه اللفظة فيها شذوذ، لأنها لم ترد إلا عن هشام فقط، يعني جميع الروايات ما جاءت إلا عن هشام، تفرد بها هشام، فبعضهم شددها. والحقيقة أنها مشكلة، إن حملناها على ظاهرها أشكلت عليه، وإن حملناها على غير ظاهرها أيضا أشكلت عليه. فبعض العلماء لما رأى أنه لا مخرج لها قال إنها فيها نوع من الشذوذ، لأنه تفرد بها هشام ولم ترد في كثير من الروايات، يعني في الروايات الأخرى، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. الحديث القصة معروفة، الشاهد الحديث ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست في حكم الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله، ليس في دين الله ولا في شرعه، فهو باطل. إذن الحديث نص على أن الشروط الباطلة مردودة، قال عليه الصلاة والسلام فهو باطل. والحديث أيضا يؤخذ بمفهومه، الحديث بمنطوقه الشروط الباطلة مردودة، بمفهومه الشروط الصحيحة مقبولة. إذا نستفيد من الحديث أن الشروط تنقسم إلى شروط صحيحة مقبولة معتبرة، وإلى شروط فاسدة باطلة ملغاة مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل وإن كان مئة شرط. فإن الباطل وإن عظم فكله زهل، كله باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الرواية الثانية اقرأ على السريع.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
إذن هذه الرواية الثانية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعك ذلك، أي ماذا؟ أن اشتراطهم الولاء لا يمنعك من أن تشتري بريرة وأن تعتق بريرة، فإنما الولاء لمن أعتق. إذن هذا لا يمنعك ذلك يفسر لنا رواية اشترط لهم الولاء، يعني حتى لو فعلت ذلك فإن هذا لا ينفعه. والحمد لله رب العالمين.